أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام فيما قبل هذا الدرس في إعجاز وعظمة القرآن الكريم، ومن ضمن الأمور التي طرحناها طرحت في البحث السابق هذه المسألة، مسألة الصرفة، لأنه البعض ادعى أن القرآن إنما إعجازه بالصرفة، بمعنى أن الله أعجز العرب على الإتيان بمثله. نحن قلنا هذه النظرية من النظريات الباطلة والتي لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك أولا لأن القرآن في مقام التحدي، ولا يمكن أن يكون يضع نفسه في مقام التحدي وبالتالي يعجز الآخر، فهذا نوع من اللغو أساسا بطلب التحدي، وبالتالي يقول له أنت لا أنا أعجزك وأطلب منك كذلك أن تتحدى القرآن. هذا من باب ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. واحد مسكين ربطة وقيده وقطة وين في النهار، ويقول له إياك وين أن تبتل بالماء، لا يمكن. فمن هنا بأنه هذا خلاف إعجازية القرآن، خلاف ما هو في الآيات والروايات كما يؤكد ذلك السيد العلامة كما سيأتينا. هذا أولا. ثانيا نقول نقضا، هذا حلا نقضا، بأنه لو كان إنه هناك من العرب من استطاع أن يأتي مثل القرآن لأتوا به ما قبل القرآن الكريم، يعني ما قبل مجيء النبي، ما قبل عدد القرآن، وتحدوا به العرب، قالوا العرب نحن هذا الكلام عندنا مثل القرآن وأعظم منه في لسان سابقين من العرب من الشعراء والأدباء كامرؤ القيس فرضان وغير ذلك الذين مثلا لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا به فردوا عليه وأبطلوا حجة القرآن، لأنه كان التعدي على حسب قانون الصرافة أو حسب نظرية الصرفة أنه وين؟ أن الله عجز هؤلاء العرب في زمن النبي. فإذا هذا وين؟ هذا الرد الثاني. الرد الثالث هو رد لطيف، قلناه في البحث السابق نقلا عن ما ينقله سيد الحيد حفظه الله، نقلنا هذا في الكتاب السابق، في الكتاب في الإعجاز بين النظرية والتطبيق، نقلنا هذا البحث مفصل هناك، وقلنا حاصله هو هذا، بأنه لو كان نحن نسأل لماذا القرآن أساسا؟ القرآن إنما جاء لهداية البشر، لأن الإنسان بعقله وبالحس والتجارب لا يستطيع أن يصل إلى ما يصلحه في الدنيا والآخرة، منه نحتاج إلى الوحي، يعني إلى القرآن. فلو كان الإنسان يستطيع أن يأتي مثل القرآن، هل هناك حاجة إلى القرآن أساسا وإلى الوحي؟ هم لا يستطيع حاجة. ومن أول الأمر ترك الناس يأتون بمثل القرآن من أنظمة وقواعد ودساتير ومعارف، وبالتالي يصلحون أنفسهم بأنفسهم ولا نحتاج إلى القرآن الكريم، لأن الصورة العملية كلها لغوية. إذن نظرية الصرف نظرية باطلة. من هنا يبدأ هذا البحث الآن. السيد العلامة قدس الله نفسه الزكي في تفسيره يؤكد على هذه الحقيقة بهذا، يقول بأن القرآن إعجازه إعجازه يعني محور الإعجاز هو أنه ما هو؟ هو أن القرآن كلام الله أنزله الله على نبيه، يعني هذا هذه الحقيقة هي التي ماذا؟ هي المعجزة بحد ذاتها، يعني كونه كلام الله، وكونه كلام الله يعني أنتم أيها البشر هل تصنتتم مثله أو لا؟ هنا تحداهم. لاحظ بينما الصرافة لا يعتقد أنه المعجزة في أنه كلام الله، لا، المعجزة وين الصفة بمكان آخر وهو تعجيزهم. لاحظ تعجيزهم. بس يعني فيكون محور عجزة مغاير للقرآن، يعني من قال بالصرف واقعا لم يدرك هذه الحقيقة، وهي أنه نقل الإعجاز من كون القرآن كلام الله إلى أن الله أعجز البشر عن الإتيان بمثله، وهذا خلاف ما عليه الآيات الذي ذكرها، مثل هذه الآية الشريفة: قل فأتوا بعشر سور مثله، مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيب لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله. لاحظوا إنما أنزل بعلم الله، يعني من الله لا من الشياطين كما يدعون، أو من أخذهم رسول الله من عند نفسه فرضا، أو من بحيرة فلان أو الراهب الفلاني، أبدا. القرآن إنما من الله، وكونه كلام الله وكونه معجزة، وبالتالي لا يأتون بمثله لا بآية ولا بعشر سور ولا بكل القرآن، بل قال لن تفعلوا فإن لم يفعلوا ولن تفعلوا أبدا، أعطاهم نتيجة نهائية بأن لن تستطيعوا كما قرأنا في الآيات وسأتي الآيات. من هنا مثل هذه الآية الأخرى، ما وما تنزلت به الشياطين، لأن بعض قال هذا نزلته الشياطين على رسول الله، القرآن يرد على هذه الشبه، يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، لأن ما يستمعون، يأتي بقناة خاصة نقية طاهرة من الله إلى قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وأنزل به الروح الأمين على قلبك. لاحظ هذه مهمة جدا، تبتدئ وعليه. إذن هنا نؤكد مرة أخرى، نقول هؤلاء الذين قالوا بالصرافة إنما نقلوا الإعجاز من كون القرآن كلام الله إلى وين؟ إلى التعجيز. الله عجزهم، مثل الإنسان الشجاع الآن علي بن أبي طالب، شجاع بطل، الله سبحانه وتعالى يعجزه حتى عن حمل السيف، فلتكن معجزة وعنده مشكلة أن الله يعجز البطل الشجاع لأن خلاف العادة، ولكنه القرآن ما جاء يقول لنا معجزة من هذه الجهة أننا عجزتكم ولا تقدروا تجنوا تأتون بيت القرآن، لا، ذات القرآن حقيقة القرآن حقيقة إعجازية لا يمكن الاتيان بمثلها أبدا. عجزتكم ما عجزتكم ذات أمر آخر ما له ربط، وأنتم مطلقين الحرية، وإلا لو كان أعجزهم لاستلزم اللغوي أسلم بأن يقول القرآن اتوني بمثله أو غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي أكد عليها السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي، مسألة في علوم القرآن، مسألة تأويل القرآن. التأويل محاضرة مهمة جدا، وأبحاث تفصيلية فيه، ونظريات متعددة، ولكن ما يراه السيد الطباطبائي كنظرية بأن القرآن يتكئ على حقائق وجودية تكوينية. لاحظ، يعني هذه الألفاظ تكشف عن وجودات حقائق بتعبير القرآن، وإن من شيء إلا عنده خزائن إلا عندنا خزائنه. لاحظ الله سبحانه وتعالى كل ما في الوجود هذه حقائق، كل ما في هذا الوجود إنما تتكئ على حقائق وهذا تكوينية. القرآن هذه ألفاظ تكشف عن تلك الحقائق ليس إلا، وتلك الأمثال نضرب نفس الإنسان القرآن لغة لغة الأمثال مع الناس للكشف عن تلك الحقائق، وإلا الإنسان بالألفاظ لا يستطيع أن يصل تلك الحقائق، لابد لها من طريق آخر. هذه فقط من باب تلك الأمثال نضربها للناس، بس في التأويل محفوظ المهمة جدا والتفصيلية، ولكن مو هو الآن بحث، يعني إذا تريد تراجع بشكل مفصل كتاب تأويل القرآن لأستاذ نصير كمال حيدر، هناك يؤكد على نظرية السيد الطباطبائي ويستعرضها بشكل لطيف ودقيق. على كل حال يقول السيد الطباطبائي، أنا هدفي من هذا هو هذه النقطة، بأن ما هو الأمر الذي يعجز العرب وغيرهم عن الجنب في القرآن هو هذا، عدم قدرتهم على الوصول إلى تلك الحقائق. حسنتم، ما يمكن يصل لتلك الحقائق، لا يمكن من يصل تلك الحقائق، هذه الحقائق يطلعها الله على النبي أو الإمام أو كذا إلى غير ذلك. وعليه هو ذكر هذه العبارة هنا، شوفها بس، إيه هذا المطلب المهم جدا، بأنه إذن لا يمكن أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه، فلا يحيط بعلمه إلا الله ومن أطلعه، فإذن الذي يمنع المعارض عن معارضة القرآن هو عدم تمكن من الوصول إلى تلك الحقائق، لأنه الله صرفهم عن ذلك. هذا فضل عن إعجازيات القرآن، مثلا أنه لا يقع فيه الاختلاف، أنه من أوله إلى آخره لا تجد فيه اختلاف وتفاوت وتضارب وتضاد إلى غير ذلك. هذا فضلا عن المسألة الأخرى من عناصر إعجاز القرآن والذي يؤكدها، يعني لهنا تم كلام السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي. يضيف مسألة مهمة جدا وتعتبر عنصر من عناصر إعجاز القرآن الكريم، هو أن الذي أتى بالقرآن الكريم إنما هو ماذا؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 40 عاما بين ظهراني قريش، 40 سنة، لم يلحظ أنه واقعا كان من الفلاسفة ضربه، او ينقل لهم اراء ارسطو وافلاطون ومتاثر بهم وعند كتبهم فرضا، لان الكتب كانت موجوده، ولم ينقل انه راح لحاضره علميه كالاسكندريه فرضا راح، او لليونان او المناطق اللي فيها حضارات كفرس او غير ذلك، وجلس هناك يقرا ويتعلم ويدرس، اصلا لا قراءه ولا كتابه. لاحظ ففضل عن انه اساسا لم يعد له وقعا صاحب نظريه ولا مدرسه او وعظ وارشاد او جلسات خاصه او ابدا، بعيد عن كل هذه الاجواء. لاحظ فعليه هذا ان لما ياتي هذا القران بهذه العظمه بهذا البهاء بهذا الاتقان انما يكشف عن ارتباط هذا النبي بمن؟ بالقدره والعلم اللا متناهي، يعني الله سبحانه وتعالى. الله هو الموحي، هذا من الله سبحانه وتعالى، ليس من عند رسول الله ولا كما يدعي البعض في النظريه الاستشراقيه المستشرقين يقولون بان رسول الله اصلا هو نابغه عنده عقليه وذهنيه جبار، استطاع وين ان يلم بجمله من النظريات والاطروحات ويؤثر على الناس. حتى ذلك العالم الفرنسي او العالم المسيحي كتب كتاب 100 شخصيه غيرت العالم، اول شخصيه الله يقول محمد صلى الله عليه وسلم، اصلا اثر وقعا اثر وغير. حتى ذلك الزنديق في زمن النبي في زمن الإمام الصادق عليه السلام أحد الزنادقة يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا محمد أنت عظيم، وقعا غيرت، يعني أثر تأثير عجيب. لاحظ غير الناس تأثرت كذا كذا، وكل حسب حسب التفاوت، والأمة الإسلامية عظمات وشبخات وقوات وإلى غير ذلك. ولكن يقول ولكن هكذا يقول بأنه ولكن لا حياة بعد الموت. هذا هو منكر أساسا للحياة بعد، يقول صحيح تأثرت وجبتنا وقال لكنه بنتيجة ما لا حياة بعد الموت. على كل حال أحد عناصر هو أن هذه الشخصية العظيمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشخصية الأمية التي لم تقرأ ولم تكتب ولم تدرس وإلى غير ذلك، أتت بهذا القرآن وأتت بهذه العظمة من الدساتير والقوانين والمعارف الحقة وإلى غير ذلك، وأصلا خلاف بون شاذع بينما في الكتب السابقة ككتب التوراة والإنجيل المحرفتين إلى غير ذلك، أساسا ماكو نسبة كما استعرضنا احنا بعض الحديث عنها في أبحاث سابقة. على كل حال فهنا هذه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ارتباط هذا الإنسان بالنبي صلى الله بالله سبحانه وتعالى. وعليه إذن إعجاز هذا إعجاز وخارج عن القدرة والعادة أساسا. والصرفة الذي يدعونها بأنه صرفهم، هذه والصرفة فيما يمكن عادة، لاحظ الصرفة فيما يمكن تكون عادية، لأن أنتم تقولوا بأنه يمكن هذا الإنسان أن يأتي في القرآن لكن الله وين أعجزه، هذا معنى الصرف، يعني صرفه منعه، خب هذا شو يصير؟ هذا يصير معجزة؟ هذا عادي. لكن المعجزة وين تكون المعجزة؟ فيما لا يمكن عادة أساسا، يعني في الأمور المعتادة، يعني عرفنا المعجزة أصلا الصرفة بعيدة لا يمكن أن تكون أصلا في إطار المعجزة، لا يمكن. خب مسألة أخرى يطرحها، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله بلا شك طرح نبوته كأمر عام أساسا، طرح نبوته كأمر عام وإلى غير ذلك، وأظهر المعجزة، وهذا دليل على ثبوت نبوته سلام الله عليه، وإلا لو كان نستجيب له كاذبا والله أجرى المعجزة على يده للزم ماذا؟ أن الله يفعل القبيح، يغري الجاهلين المطلعين على الحق، وبالتالي ينساقون حول أو ينساقون إلى هذا النبي الكاذب نستجيب الله. فإذا دليل جريان المعجزة ودعواه النبوة حتما يدل على صدقه وأنه نبي حق بلا أشكال، وهذا من أهم محسنات القول بالحسن والقبح العقلية، لو لم نقل بهذه القاعدة لاستلزم ماذا؟ أحسنتم ممكن جريانها، لأنه الكذب لا يمكن، لا نعرف أنه حسن أو قبيح إلا من الشارع، وهذا أحد النقود إحنا غضناها عن نظرية الأشاعرة. على كل حال أو هذا من هالقاعدة أو من خلال أم أو آخر، وهو أصلا هذا الجريان المعجزة على يد نبي كاذب لا يتناسب مع أحسنتم مع كمالات الذات الإلهية، كونه عالم قادر رحيم لطيف بأمر لا يمكن. لاحظ قل كل يعمل على شاكلته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى غير ذلك. الله مجمع الكمالات، مجمع الفضائل، هل يمكن واقعا أن الله سبحانه وتعالى يغري عباده ويضلهم عن الصواب وهو الذي خلقهم لكي يصلوا إلى كمالهم إلى غير ذلك، يغريهم عن طريق نبي كاذب أو غير؟ فضل بعظمة النبي صلى الله عليه وآله اللي أصلا مبعوث لجميع الأمم والنبي الخاتم ولا بعده نبي وغير ذلك، أصلا هذا من المستحيلات. بل ثم يذكر المصنف بعدين كأنه من باب المرحلية في إعجازية القرآن الكريم، يعني القرآن أولا تحجم بأن يأتوا مثله، ثم أن يأتوا بعشر سور، ثم أن يأتوا بسورة أصلا مثله، ثم ختمها أصلا وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال لن تستطيعوا بعد، ما ممكن، ما أقعكم أنتم قدرة أساسا، هذا لا يمكن أن تأتوا بمثله، لأنكم يمكن ونحن صرفناكم، هذا مستحيل لا يمكن قبوله. من هنا القرآن يؤكد قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح هذا المطلب؟ بعد ذلك يذكر كلام للعلامة آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي اللي ينقل عنها كثير في هذا الصلل في هذه الأبحاث اللطيفة والجميلة. بعد احنا ذا نقرأ في التطبيع عشان نقتقل للبحث السابق. واضح لهنا المطلب؟ هذا تقريبا يعتبر البحث تتميما للبحث السابق. قال وزاد عليه العلامة الطبطبائي قدس سره بما في تفسيره من أن هذا القول من أن هذا قول فاسد لا ينطبق على ما تدل عليه آيات التحدي بظاهرها، كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله. لاحظ يقول فإن الجملة الأخيرة ظاهرة في أن الاستدلال بالتحدي، شوف لاحظ محور التحدي ما هو، مو محور الإعجاز، قال إنما هو على كون القرآن نازلا، لاحظ نازلا من الله لا كلاما تقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا، وأن نزوله إنما هو بعلم الله لا بإنزال الشياطين كما اتهم النبي أو كما يدعون هؤلاء، كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. والصرف الذي يقولون إن الله صرف عباده عن التم مثله والصرف الذي يقولون به إنما يدل على صدق الرسالة بوجود آية هي الصرف، يعني الإعجاز مو من القرآن ولا إنه من كلام الله، لا إنه وين العجزة تتحول إلى أن الله عجزهم، مثل ما قلت مثلا أن يعجز الشجاع الرجل هذا عمرو بن أبي فارس بن جارية يقتل 1000 فارس لكن الله شو يسوي يمنع حتى من قتل طفل، صار معجزة أصلاً، وين الصرفة وين القرآن، مع صنبون شاسع بين الرأيين. والصرف الذي يقولون به إنما يدل على صدق الرسالة بوجود آية هي الصرف لا على كون القرآن كلاما لله نازلا من عندي، ونظير هذه الآية الآية الأخرى وهي قوله. إذن إلى هنا نستكشف من خلال هذه الآية وغيرها أن الإعجاز والمخورة هو كون كلاما من الله نازل على رسول الله بعلم الله. والآية الأخرى وهي قوله تعالى أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فإنها ظاهرة، هذه فإنها ظاهرة في أن الذي يوجب استحالة إتيان البشر بمثل هذا القرآن وضعف قواهم وقوى كل من يعينهم على ذلك من تحمل هذا الشأن ما هو قال ها يعني لو احنا حللنا لماذا لا يستطيعون واقعة مثله احنا لهذا القرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه، حقائق أساسا اتكى عليه هذا القرآن لا يحيطون بها ولا يعلمون بها، هو أن للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه فكذبوه ولا يحيط به علما إلا من إلا الله، فهو الذي يمنع المعارض عن أن يعارض، لا يعني فهو ما هو الله هذا مضمون، يعني ذلك التأويل ذلك تلك الحقائق التي لم يحيط بعلمها هو الذي يمنع المعارض عن أن يعارض، لا أن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن ذلك مع تمكنهم منه لولا الصاف، لا، بإرادة من الله تعالى. وكذا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ماذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من عناصر الإعجاز. إذا كون عدم وجود الاختلاف نزل في خلال 23 سنة في حروب وفي أفراح، وأترح رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 10 سنوات عاشها في المدينة 56 بين حرب وبين غزوة وبين سرية. نصور انت 56 يعني في السنة تقريبا قرابة 4 إلى 5 طلعات سويها رسول الله، اما غزوة او استطلاع او سرية لحق اكتشاف بعض الامور او الى غير ذلك. فضلا عن الافراح، فضلا عن الاحصاء، ومن منتج رسول الله من اول آية الى اخر آية هو القرآن. القرآن ما تغير، لأن طبيعة الحال أن الإنسان إذا كان من عنده هذا طبيعي يوم مرة تزداد ثقافته. لاحظ إياك كلماته في الحزن تتغير عن كلماته وين في الفرح. أنت الآن مهما يكون إنسان من شخصية وعظمة أو عالم واقعا في وقت مصيبة عنده أو فزع، يمكن ما يقول له حتى كلمتين لو أعطوا الميكروفون يبلغ، مو صحيح؟ لكن لما يكون مرتاح والوضع عادي تلاقيه ينطلق في الأطروحة والنقاش والإفك والفكر. لكن لما يكون مهموم مقموم أصلا ما لقلق حتى يتكلم. لاحظوا هذا يكون أصلا ينسى معلوماته. إذن عدم وجود الاختلاف في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من أول الكلام آخر الكلام، هذا يكشف عن ماذا؟ عن ارتباطه بالغيب وارتباطه بالله، وأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، إنه إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. لاحظ بعكس لو كان من كلام رسول الله، بالتالي تجد فيه هذا الاختلاف. قال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الناس عن اتيان مثل القرآن إنما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظا ومعنى. هذا العامل الآخر، يعني كما عامل التأويل عامل وين؟ عدم الاختلاف. هم يستطيعون من جهة أنه لا يجد اختلاف، إنما في كلام البشر العادي يختلف. أحسنتم، شو انت الشعراء الكبار مثل امرؤ القيس وطرف ابن العبد وزهير ابن القين وهل شعراء العظماء الكبار اللي يكتبوا المعلقات في سنة كاملة، يكتبها وبيضها وتابعها وناقشها وراجعها وكذا، يا الله يجيبها وين؟ في سوق عكاظ يلقيها عشان تأخذ الجائزة الأولى، أو تكون من قصائد المعلقات اللي تنتشر في العرب ويحفظوا يبقى ذكرى وخالد. هذول فطاحل، مو ناس عاديين في الأدب والشعر. فإنه ظاهر في أن الذي يعجز الناس عن مثل القرآن إنما هو كونه في نفسه على صفة عدم الاختلاف لفظا ومعنى، ولا يسع لمخلوق أن يأتي بكلام غير مشتمل على الاختلاف. لا أن الله صرفهم عن مناقضة بإظهار الاختلاف الذي في هذا، فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي الركون إليه. هذا راجع تفسير الميزان جلد الأول صفحة 68. وأضف إلى ذلك الكلام الآن السيد حفظه الله، قال سير الخرازي: وأضف إلى ذلك أن صدور العلم القرآني مع ما فيه من التعالي والعظمة من الذي يكون أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس عند أحد إعجاز. هذا إعجاز وخارج عن القدرة والعادة، والصرف فيما يمكن عادة اللي هم يتمكنوا لكن يصرفهم، هذا ما صار إعجاز، لا في ما لا يمكن عادة فلا تغفل. لاحظ اللي ما لا يمكن هو اللي يكون معجزة، بأنه العجزة فيما لا يمكن عادة، لأنه فيما يمكن عادة، والصرف أن الصير فيما يمكن عادة، هذا خلاف قانون المعجزة. ثم لا يذهب عليك أن دعوة الرسالة من النبي كما هي صريحة، هذا مطلب آخر كدليل عقلي لإثبات إعجازي لإثبات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قاعدة حسن والقبح العقلي، أو من خلال كمالات الله وذات الله الطاهرة. ثم لا يذهب عليك أن دعوة الرسالة من النبي كما هي صريح بعض الآيات كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مع ظهور المعجز في يده وهو القرآن الكريم كما عرف، يكفي لإثبات نبوته ورسالته، إذ لو كان كاذبان يعني النبي نستجر لا لزم الإغراء بالجه، وهو ممتنع الصدور عنه تعالى لعدم مناسبته مع إطلاق كماله وحكمته. ولكن مع ذلك أكد وتنازل وسلك مسلك الإنصاف والمماشاة، وتحدى الناس وناداهم بإتيان 10 سور أم يقولون افترى، قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، ثم تنازل عنه لتثبيت العاج وتحداهم وناداهم بإتيان سورة واحدة أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم إن كنتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم لم يكتفي بذلك بل دعاهم بالإتيان والمعارضة والاستمداد من كل من حضر، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أكد التأكيدات بالإخبار الإعجازي بأن يعني أخبر الله أنكم ما راح تستطيعوا، هذا بعد هم من خلال هذا هم معجزة أخرى بأنه هم يقول أنتم ما راح تستطيعوا أساسا مهما فعلتم. ثم أكد التأكيدات بالإخبار والإعجازي بأن السعي في طريق المعارضة لا نتيجة له إلا الخسارة والافتضاح، ولو اجتمع الجن والإنس واستظهر بعضهم ببعض لا يمكن أن يأتي مثله إلى الأبد كما نص عليه، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو السبب لتسمية القرآن بالمعجزة الخالدة، إذ لا يختص إعجازه بعصر ولا زمان، بل هو معجزة إلى الأبد كما أخبر عنه في قوله تعالى ولن تفعل وفي قوله ولا يأتون. قال العلامة لا ينقل كلام العلامة البلاغي رحمة الله تعالى عليه، قال العلامة آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي قدس سره وقد مضت لهم للجاهلية وغيرهم وحتى الآن في زمان هؤلاء أعداء الإسلام، وقد مضت لهم مدة وأعوام ودعوة الرسالة والإعذار والإنذار دائمة عليهم. القرآن في كل لحظة وين؟ في مقام التحدي، مو فقط في الجاهلية والعرب وغيرها، أبدا في كل لحظة إلى يوم القيامة هو دائما في مقام التحدي، وهم في أشد الضجر هؤلاء أعداء القرآن، وهم في أشد الضجر منها والكراهية لها للرسالة يعني، والخوف من عاقبتها والتألم من آثارها وتقدمها وظهورها. لماذا تجد أنت الحملة الشرسة على الإسلام على المستوى الفكري، مستوى العقلي، مستوى الأخلاقي، مستوى العسكري وغير ذلك؟ لحسوا بأن الإسلام شكل وين خطورة وقوة ضاربة وحضارة تحطم الحضارات السابقة، من هنا هم يفعلون كل هذا. يقول لو وجود الإسلام ضعيف ما له معنى أصلا ما يديروا لبال. أنت كل ما تجد ترى القارب يشد أكثر يكشف لك النوين الإسلام قوي وعزيز، مثل العرب لما وجدوا شخصية النبي عظيمة وكم واحد اللي آمن به شخصيتهم قوية جدا وحسوا بأن هذا خطر، ماذا فعلوا؟ حاربوا وأغراب المال وبالمناصب وغير ذلك بالترهيب والترغيب. لو كان قضية عادية درى لبال ولا يطالعوا، خلي يسوي اللي يسوي لأنه ما عنده حق. انت بالعكس كما شوف ذلك يشدوا أكثر على الإسلام والمسلمين، اعرف أنه وين الإسلام جاي في امتداد وقوة أحسنتهم. وفي أشد الرغبة في أهوائهم وعوائدهم ورياساتهم والحكوف على معبوداتهم، ومع ذلك لم يستطيعوا معارضة شيء من القرآن الكريم ولا الإتيان بسورة من مثله لكي تظهر حجتهم وتسقط حجية الرسول ويستريح من عنائهم في الدعوة التي شتتت جامعة الأوثانية. حتى عبر السيد الخوي في كتاب الإعجاز نفعات إعجاز القرآن الكريم يقول ما له معنى هم هالمسيحيين ينفقوا أموال ضائلة على التبليغ والتبشير. تذكر أنت في السبعينات وغير يعني ذيك الأيام ذلك شقادي كانوا ينفقوا أموال طالب يدخلون في قرى المسلمين ويدعوا الكتب والأموال وفاتحين المراسلات لمن يريد الزواج والحياة السعيدة بس يصير مسيحي. وفعلا أغرب البعض راحة وغيره وينفقوا المليارات لأن يعتمدوا على التبشير المسيح. المسيح يعتمدوا على التبشير مثل اليهود، اليهود حاكرين أنفسهم. خب لو كانوا هكذا ليش ينفقوا هالمليارات؟ ليش تعبوا أنفسهم؟ كان جمع عالم 10 من الخبراء 20 100 خبير ومفكر ينقضوا القرآن وطلعوا القرآن أو بشيء أحسن من القرآن أو نطلعوا القرآن وبطلوا الدعوة، لأنه بعد خلاص إذا أبطلوا إعجازة القرآن بعد يبغى شيء للمسلمين، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. بتعبير ذاك المسؤول البريطاني في المجلس البريطاني يقول لا نستطيع أن نهزم المسلمين وهذا القرآن بين أيديهم، أصلا لا يمكن، لاحظ إلى غير ذلك. بل وقامت رياساتهم الوحشية وتشريعاتهم الأهوائية وفرقت بين الأبي وبنيه والأخ وأخيه والزوج وزوجة والقريب وقريب والقريب وقريبا وكدرت صفاء قبائلهم ونافرت بين عواطفهم ولم يجدوا لذلك حيلة إلا الجحود الواهي والعناد الشديد والاضطهاد القاسي والاستشفاع بأبي طالب. يعني في أيام الجاهلية ما وجدوا إلا من سووا يروح إلى أبي طالب يستشفعوا ويتوسط واستشفاع بأبي طالب وغيره تارة، والمثابرة الوحشية يعني الترهيب أخرى، ومع تقحم الأهوال وقتال الأقارب ومقاساة الشدائد وأهوال المغلوبية تجد في غزوة بدر صناديق قريش راحوا فيه، صناديق قريش عتبة وأبي جهل وغيرهم من بعد. فلماذا لم يتظاهروا بأجمعهم 10 سنوات أو أكثر ويتم شيء من مثل القرآن الكريم ويفاخروا ويحاكموا في المواسم والمحافل التي يعدون مثل ذلك، فتكون لهم الحجة والغلبة في الحكومة وقرار النصبة، وينادوا بالغلبة ويستريحوا من عنا هذه الدعوة وهم هم يعني بفصاحة بلاغة العرب ومواد القرآن في مفردات راكبة من لغة القرآن، لم يتم اللغة أخرى من لغتكم، وأسلوبه من صناعتهم التي لهم التقدم والرقي فيها ولله الحجة البالغة. هذه أنوار الهدى صفحة 133. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بعد ذلك يأتي المصنف يعني استتباعا للمتن السابق، يعني تكلم عن عقيدتنا في القرآن، قال نعتقد إلى قال وهو الذي وين إلى هنا وهو الذي بين أيدينا، نحن نعتقد القرآن هو الذي بين أيدينا، وهذا ما عليه الإجماع العملي أساسا، كل المسلمين يعتقدون هذا الاعتقاد. هناك روايات باطلة أو بعض الآراء هذا لا يمكن أن تصمد أمام الحقيقة، تريد البحث مفصل. سيد الخوي في تحريف القرآن ذكر يعني في طال تحريف القرآن في البيان، سيد الطبقائي في الميزان، الشيخ هادي محمد هادي معرفة الله يحفظه في صيانة القرآن من التحريف، كتب كثيرة عند السنة والشيعة كتبوا فيها أن القرآن مصون من الزيادة والنقيصة عقلا ونقلا، بعد ما نريد أن نطيل في هذا البحث وهو بحث مهم جدا. قال بين أيدينا تلوه نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق كاذب أو مغالط أساسا، أما كاذب أو عند مغالط أو مشتبه مسكين، وكلهم على غير هدى، المغالط والكاذب والمشتبه على غير هدى. فإنه كلام الله، فإنه القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه لاحظ أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته، كما أشرنا نحن قلنا بأن شوف العالم ما وصل من علمه إلا أنه إذا كتب كتابا قال ليتني حذفته ليتني أضفته، من هنا قيلت هذه العبارة، ما كتب عالم كتاب إلا وقال ليتني حذفته وليتني أضفته وليتني وسعته وليتني شرحت. ومن هنا بعد كذا سنة يقدر في الطبعات الجليلة يقول طبعة منقحة ومزيدة، وهم تساقي بعض الآراء قيرها، بعض الأمور وضحها، بعض الأمور اختصرها، بعض الأمور أضافها إلى غير ذلك. حتى لا ينقل عن حياة السيد الفيض الكاساني قدس الله نفسه الزكي، هذا العالم الجليل واقعا اللي مؤلفاته بالمئات، شو عنده قدرة على الكتابة. هذا من مميزاته أنه يكتب فرضا التفسير، تفسير القرآن نار الأصفى، ما يسموه الصافي، أحسنتم الصافي، شوف كم مجلد كتبه، بعدين سوى اختصره إلى وين الأصفى، وبعدين اختصار ثالث سمى المصفى مالي الأصفى وكذا كذا، يعني هم حاول اختصره. ومن مميزاته انه هكذا معروف عنه انه اي كتاب يكتبه ويطلعه شو بين ثلاثة اخرى شو سوي يعلق عليه يحشي يضيف يحذف الى غير، اصلا عنده ميزة في العالم، ميزة في العالم. لكن تجد القرآن لا، هو لم يتغير، لم يحذف، لم ينسد ابدا، هو هذا، وهذا ميزة القرآن على الكتب العلمية الاخرى. لا يجد لا حكيم ولا فيلسوف ولا فقيه ولا اصولي ولا مفكر ولا مثقف يكتب كتاب او شيء الا تجده يحذف او يغير او يضيف او شيء. بل بعضهم يتبرى حتى من كتاب يكتبه فترة فكرة يتغير 180 درجة، بعضهم يكون فترة يكون ثوري يناهض الحكومات فيكتب له كتب وين في مناهضة الحكومات، ولما تتغير كل المعادلة وصير في صف الحكومة يطلع الكتب وين مع المصالحة مع الحكومة وضرورة الترابط وضرورة التلاحم مع الدول والحكومات. سبحان الله، هذا رأي هذا هم شخص واحد، وآخذ في الأفكار والتغيرات والتبدلات. قال وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة تغير، ولا يتحمل نقد حقيقة فلسفية يقينية على العكس من كتب العلماء وأعظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها. تلقى بعض العلماء عجيب يطلع هذا من العالم هذا الرأي، ما تلقى بعض العلماء كذا عظماء تستغرب من هذا الرأي، هذا سنة، هذا سنة الإنسان الناقص. لا تستغرب، لاحظ أنت الآن عندك فكرة معينة وفكرة عظيمة، لكن بعد 50 سنة ما لها قيمة هالنظرية. في بعض الناس تقول العلماء القدماء تستغرب منه، الأنصار أصلا عفى عليها الدهر، لاحظ، وتقيم الأدلة على بطلانه. قال أو نابيا، نصر عند رأي غير، أو مغلوطا رأي غلط، كما كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وإفلاطون وأرسطو الذي اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، حتى هؤلاء. ونعتقد أيضا بوجوب احترامه، هذا حين مطلب، هذا كله تقريبا ثاني لما سبق، لأنه كان في دائرة إعجاز القرآن. الآن التأدب مع القرآن، الأحكام، التعبير العقائدية والفقهية، أولا اعتقادنا بأن هذا هو كتاب الله لا زيادة ولا نقيض، الأمر الاعتقادي، الأمر العقائدي، والأمر الفقهي ترتب أنه هذا القرآن لا يجوز لمسه بالنجاسة إلى غير ذلك، يستحب قراءته على وضوء إلى غير ذلك، من الأحكام الفقهية، روايات، اعتناء بالقرآن الكريم قراءته تطبيقا عملا، اقرأ القرآن، حتى بتعبير الإمام الخميني، هذه رسالة الله للإنسان. يعني شان إذا عندك أنت إنسان عزيز أعطاك رسالة، شوف فترة أخرى شو تسوي أنت؟ تقرأ الرسالة، أنت تذكر ذاك العزيز، تقبل تلك الرسالة، رسالة كانت جاية من أبوك فرضاً، أو أخ أو عزيز أو صديق لاحظ وأنت بعيد عنه فرضاً، هكذا شو بين هذا القرآن؟ هو رسالة الله لهذا الإنسان وقعاً، هذا اللي يصيغك صياغة تامة علماً وعملاً. بتعبير شيخ حسن زاد عامل يا الله يحفظه، يقول بأنه الآن أنت أي شيء جديد، ماكينة جديدة أو جهاز جديد، ما يحطوه يا وين؟ كتالوج، أحسن جلال استخدامه، لأنك لازم تتبع الخطوات، لأن من تخطأ يمكن ينفجر عليك الجهاز. يقول سبحان الله، هذا الإنسان وش تكالوجه إن صح التعبير، وهذا القرآن يجي وياه، فلازم عشان هذا الإنسان ما ينهار، ما يتلاشى ويضيع في عالم المادة وينغمس، يقرأ هذا القرآن، يعتمد على القرآن علما وعملا، وبالتالي يجب عليه اعتني به يقرأ، لأنه تجد المستحبات في الروايات، قراءة القرآن مهم جدا. بعض الروايات تقول لأقل تاريخ كل يوم 50 آية أقرأ من عهد الله، هذا عهد الله إليك، فانظر إلى عهد الله في كل يوم. الإمام زين عليه السلام الله يقول لو إذا كان القرآن عندي لا أستوحش، لو لم يبقى في الأرض، كذا مضمون بعض الروايات، وروايات جدا عظيمة في الحث على قراءة القرآن والاعتناء به وحفظه فرضا، أو اهتمام بتفسيره وفهم مفرداته والاعتناء به، وكذلك من ضمن مثلا إهداء لقراءة إهداء لرسول الله وللأئمة وللصالحين من عباد الله إلى غير ذلك. بل فهذه لابد من اعتناء بهذا الكتاب العظيم المقدس، منه حتى ينقل عن الشيخ المطهر قدس الله نفسه الزكية بأنه من ضمن وصايا لابنه عند أحد ابنائه في الحوزة، يقول له لو كل يوم تقرأ حزبا من القرآن وتؤدي ثوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، لأنه يزيدك في التوفيق والقبول إلى الله والرضا والقرب إلى الله. قال ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءا منه، حتى هذه الآية، حتى يقول اسم الشيطان بالقرآن لاحترام وتقديس، لا يجوز تلمسه وانت غير وضوء، على وجه يقصد انها جزء، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة ان يمس كلماته او حروفه، لا يمسه الا المطهر، فغير المطهر على نحو الحكم الفقهي، ولا المطهر على نحو العقائد، يعني الانسان الذي لا يكون في قلبه الا من إلا الله، يعني لا يصل إلى حقائق القرآن إلا من كان طاهرا، لا يمسه إلا المطهرون، الطهارة الحقيقية، مو طهارة فقط الفقهية، هذه مظهرها الخارجي، ولا كون طاهر حيث أنه لا يكون بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول المطهر الذي لا يوجد في قلبه سوى الله سبحانه وتعالى، بتعبير الآية وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سواء كان محدثا من الحدث الأكبر كالجنابة مثلا والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا من الحدث الأصغر حتى النوم لا يجوز إلا يكون على إلا إذا اغتسل فرضا أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كذلك من الأحكام الفقهية المترتبة أنه وقعا لا يجوز إحراقه، ولا يجوز توهينه أن تضع عليه كتاب أو شيء أو تستجير بالله، بل احترم حتى مد القدم إهانة للقرآن مشكل وقعا، ينقل عن السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكية ما كان واقعا يتمدد أمام القرآن أو ينام في غرفة فيها القرآن احتراما للقرآن. هذا الوجود، هذا وجود الوجود الكذب للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أنت الآن بالوجه لو كان رسول الله عندك في الغرفة كيف حركتك تكون؟ تكون كلها جلال واحترام وتقدير وعناية. أو عالم عالي يكون عندك في الغرفة، أو أستاذ أو واحد تحترمه فرضا تقول لك احترام، أنت ما تمد إيدك أقدامك تقول معذرة أنا شوي بكلم. قال كما أنه لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا مثل رمي فرضا استجب الله أو تقذيرا أو سحق بالرجل أو وضعه في مكان مستعقر. فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين، لأنه إذا كان هانا منكر الإسلام وقدسية المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. هذا تمام الكلام في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.